لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس بعد ظهر اليوم الطلاب والمعلمين المشاركين في لقاء محوره التربية على السلام والرعاية، تنظمه الشبكة الدولية للمدارس من أجل السلام. ورحب الأب الأقدس في كلمته بالجميع، شاكرا إياهم على تلبيتهم بحماسة للدعوة إلى المشاركة في هذه المبادرة. ثم أراد تهنئة الطلاب والمربين على برنامج التنشئة الثري الذي يتبعونه والذي سيختتم بمسيرة بيروجا السيسي في شهر أيار مايو القادم، حيث سيتمكنون من تقديم نتائج عملهم ومقترحاتهم. وتحدث الأب الأقدس في هذا السياق عن السيسي مشيرا إلى أنها قد أصبحت مركزا عالميا لتعزيز السلام، وذلك بفضل الشخصية الكاريزمية لشاب المدينة الذي يحمل اسم فرانسيس، والذي ترك عائلته والغنى ليتبع الرب واختار الفقر. وتابع البابا فرانسيس أن هذا الشاب الحالم يظل حتى اليوم ينبوع إلهام فيما يتعلق بالسلام والأخوة ومحبة الفقراء، الإيكولوجيا والاقتصاد. وأضاف قداسته أن القديس فرانسيس قد أثار إعجاب كثيرين من بينهم أنا، قال البابا، حتى أني اخترت أن أحمل اسمه. وفي حديثه عن البرنامج التربوي المتمحور حول السلام والرعاية، قال الأب الأقدس إنه برنامج يسعى إلى الإجابة على الدعوة إلى ميثاق تربوي عالمي، والتي وجهها قداسته 3 سنوات مضت إلى جميع العاملين في مجال التربية، وذلك كي يكونوا معززين لقيم الرعاية والسلام والعدالة، الخير والجمال والاستقبال. وعرب قداسة البابا هنا عن سعادته لرؤية استجابة لا فقط المدارس والجامعات والمنظمات الكاثوليكية، بل وأيضا مؤسسات عامة وعلمانية ومن ديانات أخرى. أراد قداسة البابا بعد ذلك التشديد على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون رعاية، وقال إننا غالبا ما نتحدث عن السلام حين نشعر بأننا مهددون بشكل مباشر أمام خطر هجوم نووي أو حرب مثلا، وذلك تماما مثلما نهتم بحقوق المهاجرين عندما يكون لدينا قريب أو صديق مهاجر، إلا أن السلام أمر يعنينا دائما كما يعني الآخرين، الأخ والأخت، وعلينا الاهتمام بالأخ والأخت ورعايتهما. وتوقف البابا فرانسيس هنا عند نموذج بامتياز للرعاية والاهتمام، أي السامري الصالح الذي أسعف شخصا مجهولا رآه جريحا على الطريق. وقال البابا إن السامري لم يكن يعرف إن كان هذا الجريح شخصا جيدا أم سيئا، غنيا أم فقيرا، متعلما أم جاهلا، عبرانيا أم سامريا مثله أم غريبا، ولم يكن يعرف إن كان قد تسبب الجريح فيما حدث له أم لا، فالإنجيل يقول رآه فأشفق عليها. وكان آخرون قد رأوا هذا الرجل الجريح قبل السامري الصالح، لكنهم واصلوا سيرهم. السامري لم يطرح تساؤلات في المقابل، حيث اتبع ضرب الشفقة. ووصل البابا فرانسيس مشيرا إلى أن بإمكاننا في زمننا أيضا أن نجد شهادات جيدة لأشخاص أو مؤسسات يعملون من أجل السلام ويعتنون بمن هم في عوز. وأشار الأب الأقدس على سبيل المثال إلى الحائزين على جائزة نوبل للسلام، وأيضا إلى كثيرين آخرين غير معروفين يعملون في صمت. ثم أراد الحديث عن شاهدين. الأول هو البابا يوحنا 23 الذي عرف أيضا ببابا السلام، والذي نشر الرسالة العامة النبوية باتشم انترس، السلام في الأرض. وذلك في بداية 60ات القرن 20 أي في فترة طبعتها توترات قوية ما بين بناء جدار برلين وأزمة كوبا والحرب الباردة والتهديد النووي. واتبع البابا فرانسيس أن العام القادم سيمر 60 عاما على هذه الوثيقة التي تظل آنية، والتي يتوجه فيها البابا يوحنا 26 إلى جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة، سائلا إياهم البحث عن حل سلمي لكل الحروب من خلال الحوار ونزع السلاح. وقد قبل هذا النداء باهتمام كبير في العالم تجاوز الجماعات المسيحية، وذلك لأنه مس احتياجا للبشرية بأسرها لا يزال قائما اليوم. ودعا قداسة البابا ضيوفه الصغار إلى قراءة هذه الرسالة العامة وإلى السير على هذه الدرب من أجل الدفاع عن السلام ونشره. ثم تحدث البابا فرانسيس عن الشاهد الثاني، فأشار إلى أنه بعد أشهر قليلة من صدور الرسالة العامة للبابا يوحنا 26 نطق مارتن لوثر كينغ بحديثه الشهير الذي تضمن جملته لدي حلم. وتبع الأب الأقدس أن مارتن لوثر كينغ وفي الولايات المتحدة التي طبعها بقوة في تلك الفترة التمييز العنصري قد جعل الجميع يحلمون بفكرة عالم من العدالة والحرية والمساواة. وذكر البابا بحديث مارتن لوثر كينغ عن حلمه بأن يعيش أبناؤه الأربعة يوما ما في أمة لا يعاملون فيها على أساس لون بشرتهم بل انطلاقا من كرامتهم كأشخاص. وانطلاقا من هذه الكلمات وجه البابا فرانسيس سؤالا إلى الفتية الحاضرين حول عالم اليوم والغد الذي يحلمون به، وشجعهم على الأحلام الكبيرة مثل البابا يوحنا 26 ومارتن لوثر كينغ، ودعاهم في هذا السياق إلى المشاركة في اليوم العالمي القادم للشباب في لشبونة. وقال إن من سيمكنه المشاركة سيتمكن من لقاء الكثير من الشبان والشابات من جميع أنحاء العالم، حيث يوحد الجميع حلم الأخوة القائم على الإيمان بالله الذي هو السلام. ومن لن يتمكن من الحضور دعاه الأب الأقدس إلى المشاركة في هذا الحدث عبر ما توفر الوسائل الحديثة من إمكانيات. وفي ختام كلمته إلى الطلاب والمدرسين المشاركين في لقاء تمحور حول التربية على السلام والرعاية تنظمه الشبكة الدولية للمدارس من أجل السلام، أعرب البابا فرانسيس لضيوفه عن الرجاء في زمن مجيء جيد، وتمنى لهم مسيرة في هذا الزمن مكونة من أفعال سلام صغيرة كثيرة وذلك بشكل يومي، أفعال استقبال ولقاء وتفاهم، قرب ومغفرة وخدمة، أفعال تنطلق من القلب كخطوات نحو بيت لحم، نحو يسوع سلطان السلام، بل السلام ذاته.
نشرت مجلة أمريكا ماجازين اليوم مقابلة حصرية مع البابا فرانسيس، وهي المرة الأولى التي يوافق فيها الأب الأقدس بأن يجري مقابلة مع محرري مجلة أمريكية. التقى البابا بمحرري وموظفي مجلة أمريكا ماجازين في 22 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وأجاب على مجموعة واسعة من الأسئلة حول مواضيع عديدة، من الحرب في أوكرانيا إلى دور المرأة في الكنيسة إلى حيث يجد هو الفرح في حياته. في جواب على سؤال حول ما الذي يجعله سعيدا وفرحا في خدمته، قال البابا فرانسيس: لم أكن أعرف أنني دائما هكذا، عندما أكون مع الناس أكون سعيدا دائما، من الأشياء التي يصعب علي قبولها كحبر أعظم هو عدم تمكني من السير في الشارع مع الناس، لكني لن أقول أنني سعيد لأنني بصحة جيدة أو لأنني أكل جيدا أو لأنني أنام جيدا أو لأنني أصلي كثيرا، أنا سعيد لأنني أشعر بالسعادة في داخلي، إن الله يجعلني سعيدا، لقد قادني دائما طوال حياتي على دربه وأحيانا أيضا في أوقات صعبة، ولكن كان لدي دائما اليقين بأني لست أسير بمفردي، لدي هذه الضمانة بأني لا أسير وحدي بل هو يسير إلى جانبي. تابع الحبر الأعظم مجيبا على سؤال حول كيف يمكن لأساقفة مجلس أساقفة الولايات المتحدة أن يستعيدوا إيمان الكاثوليك في أمريكا الشمالية، وقال: السؤال جيد لأنه يتحدث عن الأساقفة، ولكن أعتقد أنه من المضلل أن نربط بين الكاثوليك ومجلس الأساقفة، إن مجلس الأساقفة ليس الراعي، أما الأسقف فهو الراعي، ومجلس الأساقفة هو لجمع الأساقفة لكي يعملوا معا ويناقشوا القضايا ويضع الخطط الرعوية، ولكن كل أسقف هو الراعي. إن يسوع لم يخلق مجلس الأساقفة، بل خلق الأساقفة، وكل أسقف هو راع لشعبه. فالسؤال إذن، كيف هي علاقة الأسقف بشعبه؟ وأسمح لنفسي أن أتحدث عن الأسقف سيتس على الحدود مع المكسيك. إنه رجل يمسك بيده كل تناقضات ذلك المكان ويسير بها قدما كراع. أنا لا أقول إن الآخرين ليسوا جيدين، لكنني أعرفه، وبالتالي الجواب على سؤالك هو يمكن أن للمجلس الأسقفي أن يتغير، لأنه منظمة تساعد وتجمع، إنه رمز للوحدة. لكن نعمة يسوع المسيح تكمن في العلاقة بين الأسقف وشعبه وأبرشيته. أضاف الأبو الأقدس مجيبا على سؤال حول إن كان على الأساقفة أن يعطوا الأولوية للإجهاض على قضايا العدالة الاجتماعية الأخرى، وقال حول الإجهاض أقول لك هذه الأشياء التي أكررها الآن، يقال في أي كتاب عن علم الأجنة أنه في أول شهر من الحمل تتحدد الأعضاء في الجنين الصغير والحمض النووي حتى قبل أن تتنبه الأم لحملها، لذلك فهو كائن بشري حي. وبالتالي هل من العدل القضاء على الإنسان لحل مشكلة؟ والسؤال الثاني، هل من العدل توظيف قاتل مأجور لحل مشكلة؟ إن المشكلة هي عندما تصبح حقيقة قتل الإنسان مشكلة سياسية، أو عندما يدخل راعي الكنيسة في التصنيف السياسي. إنه أمر عالمي، عندما أرى مشكلة كهذه أي جريمة تكتسب قوة سياسية. وأقول إن هناك نقص في العناية الرعوية في طريقة التعامل مع هذه المشكلة، سواء في مشكلة الإجهاض هذه أو في مشاكل أخرى. لا يجب أن نغفل أبدا عن العناية الرعوية. تابع البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول كيف يمكنه أن يشرح موقفه من الحرب بين روسيا وأوكرانيا للأوكرانيين أو للأمريكيين وغيرهم ممن يدعمون أوكرانيا، وقال عندما أتحدث عن أوكرانيا أتحدث عن شعب شهيد، إذ كان هناك شعب شهيد فهناك من يقتله، وعندما أتحدث عن أوكرانيا أتحدث عن القسوة، لأن لدي الكثير من المعلومات حول قسوة القوات التي تأتي. من المؤكد أن الغازي هو الدولة الروسية، هذا واضح جدا. أحيانا أحاول أن لا أحدد لكي لا أسيء إلى أحد وأدين بشكل عام، رغم أنه من المعروف جيدا إلى من تتوجه هذه الإدانة. ليس من الضروري أن أضع الاسم والكنية. في اليوم الثاني من الحرب ذهبت إلى السفارة الروسية، وهي لفتة غير عادية لأن البابا لا يذهب أبدا إلى السفارة. وهناك قلت للسفير أن يخبر بوتين أنني على الاستعداد للسفر بشرط أن يترك لي نافذة صغيرة للتفاوض. فأجابني المستشار لافروف بفوقية كبيرة برسالة لطيفة فهمت من خلالها أن زيارتي ليست ضرورية في الوقت الحالي. مع الرئيس زيلينسكي تحدثت عبر الهاتف مرتين، وعملي بشكل عام هو استلام قوائم الأسرى سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وإرسالها إلى الحكومة الروسية، وكانت الإجابة دائما إيجابية. ذهب العديد من الكرادلة إلى أوكرانيا، ذهب الكاردينال تشيرني مرتين، وذهب المطران جالاجير أمين سر دولة العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إلى أوكرانيا لمدة 4 أيام. تلقيت تقريرا عما رأى. كذلك سافر الكاردينال كرايفسكي 4 مرات. ذهب بشاحنته محملة بالمساعدات وقضى عيد الفصح كله في أوكرانيا. بمعنى آخر، إن حضور الكرسي الرسولي مع الكرادلة هو قوي جدا، وأنا على اتصال مستمر بأشخاص مطلعين. أود أن أذكر أن هذه الأيام هي ذكرى المجاعة الكبرى الهولودومور، الإبادة الجماعية التي ارتكبها ستالين ضد الأوكرانيين في 1932 و1933. أعتقد أنه يجب ذكر ذلك كخلفية تاريخية للنضال. إن موقف الكرسي الرسولي هو السعي للسلام والتفاهم، ودبلوماسية الكرسي الرسولي تسير في هذا الاتجاه، وهو مستعد على الدوام للوساطة. تابع الحبر الأعظم مجيبا على سؤال حول ما قد يقوله لامرأة تخدم في حياة الكنيسة لكنها تشعر بأنها مدعوة للكهنوت، وقال إنها مشكلة لاهوتية. أعتقد أننا نبتر كيان الكنيسة إذ نظرنا فقط إلى درب الخدمة الكهنوتية. الدرب ليس الخدمة الكهنوتية فقط، الكنيسة هي امرأة، الكنيسة هي العروس. نحن لم نطور لاهوتا للمرأة يعكس هذا الأمر. يمكننا أن نقول إن درب الخدمة الكهنوتية هو درب الكنيسة البطرسية. بهذا القول أنا أستخدم تصنيف اللاهوتيين. إن مبدأ البطرسي هو مبدأ الخدمة الكهنوتية، لكن هناك مبدأ آخر أكثر أهمية لا نتحدث عنه، وهو المبدأ المريمي، وهو مبدأ الأنوثة في الكنيسة والمرأة في الكنيسة، حيث ترى الكنيسة صورتها لأنها امرأة وعروس، الكنيسة هي امرأة، الكنيسة هي عروس، لذلك تنعكس كرامة المرأة في هذا الخط. هناك مسار ثالث وهو الإداري، وبالتالي فهناك مسار الخدمة الكهنوتية والمسار الكنسي أي المريمي والمسار الإداري الذي ليس أمرا لاهوتيا وإنما أمر إداري بحت. وفي هذا الجانب أعتقد أنه يجب أعطاء مساحة أكبر للنساء. وهنا في الفاتيكان الأماكن التي وضعنا فيها النساء تعمل بشكل أفضل. لماذا لا تستطيع المرأة أن تنال السيامة الكهنوتية؟ ذلك لأن المبدأ البطرسي لا يسمح بذلك، وإنما نعم يجب أن تكون في المبدأ المريمي وهو الأهم، لأن المرأة هي شبيهة أكثر بالكنيسة التي هي امرأة وعروس. لذا فإن عدم حصول المرأة على السيامة الكهنوتية ليس حرمانا، لا، لأن مكانها هو أهم بكثير، وهذا ما لم نطوره بعد. التعليم المسيحي حول المرأة بما يتماشى مع المبدأ المريمي. وخلص البابا فرانسيس مجيبا على سؤال إن هناك ثلاثة أشياء كان سيقوم بها بشكل مختلف إن كان هناك أمور يندم على فعلها، وقال: سأقول بكل شيء بشكل مختلف لكنني فعلت ما كان يقول لي الروح القدس، وعندما لم أكن أفعل ذلك كنت أخطئ.
توفي يوم الأحد 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2022 في روما الكاردينال ريتشارد كويا باوبر أسقف أبرشية وفي غانا من جمعية مرسلي أفريقيا. الكاردينال ريتشارد كويا باوبر من مواليد 21 من حزيران يونيو عام 1959 في توم زندا غانغ في غانا. دخل جمعية مرسلي أفريقيا في العام 1981 ونال السيامة الكهنوتية في 18 من تموز يوليو عام 1987. يحمل دكتوراه في اللاهوت البيبلي. بعد سيامته الكهنوتية قام بعدد من المهام من بينها منشئ مرسلي أفريقيا في كهانغالا في تنزانيا، وذلك من العام 1996 وحتى العام 1999. كان الرئيس العام لمرسلي أفريقيا من العام 2010 وحتى العام 2016. اختاره اتحاد الرؤساء العامين للمشاركة في أعمال الجمعية العامة العادية 14 لسينودوس الأساقفة حول موضوع دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر، والتي عقدت في الفاتيكان من 24 من تشرين الأول أكتوبر عام 2015. في 17 من شباط فبراير عام 2016 عينه قداسة البابا فرانسيس أسقف أبرشية وفي غانا، ونال السيامة الأسقفية في 7 من أيار مايو من العام 2016، وفي 30 من تموز يوليو عام 2022 تم انتخابه رئيس منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، وذلك خلال الجمعية العامة 19 للمنتدى التي عقدت في أكرا في غانا. عينه قداسة البابا فرانسيس كاردينالا في كونسيستوار 27 من آب أغسطس من العام 2022، وكان عضوا في دائرة تعزيز وحدة المسيحيين. هذا ومع وفاة الكاردينال ريتشارد كويا باوبر أسقف أبرشية توا في غانا، أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 225 كاردينالا من بينهم 126 كاردينالا ناخبا. رأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القدس الإلهي يوم الأحد 27 من تشرين الثاني نوفمبر في كنيسة مارمارون في المعهد الحبري الماروني في روما في أحد زيارة العذراء لأليصابات. في عظته مترئسا قداس الأحد قال غبطته: أما وقد مر علينا حزينا عيد الاستقلال، نصلي معا في هذه الليتورجيا الإلهية من أجل الاستقرار في لبنان العزيز، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ذلك أن بغياب رئيس تتفكك أوصال الدولة ويهتز الكيان وتتزعزع الوحدة الداخلية ويتعطل فصل السلطات ويتكاثر النافذون وتدب الفوضى وتتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كما هو حاصل وبكل ألم. كم نتمنى، قال البطريرك الراعي في عظته، لو أن نواب الأمة في لبنان وكتلهم يدخلون في إطار هذا التيار الروحي الجديد الذي يشكل أساس العيش معا وحوار الحياة والثقافة والمصير، أعني به السير معا بروح الشركة والمشاركة والرسالة، إنها في الحقيقة تشكل جوهر النظام اللبناني القائم على التعددية الثقافية والدينية في وحدة العيش المشترك والمشاركة في الحكم والإدارة بروح الميثاق الوطني والدستور. هذا الجوهر الكياني جعل من لبنان صاحب رسالة ونموذجا للشرق كما للغرب على ما قال عنه القديس البابا يوحنا بولس الثاني، بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. يجب ألا ننسى المبدأ القانوني القائل أن لا عرف مضادا للدستور. الدستور بمادته 49 عن انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى وفي الدورة التالية وما يليها بالأغلبية المطلقة نصف زائد واحد. فلماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافا للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟ وأضاف غبطته يقول: لا يستطيع المجلس النيابي مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد في انتخاب رئيس للدولة يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام. فما هو المقصود؟ عكس ذلك، عدم فصل السلطات، أمح الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة. لماذا رئيس مجلس النواب ينتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتم تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهم من رئيس الدولة؟ اكشفوا عن نواياكم يا معطلي جلسات انتخاب رئيس للدولة. اذهبوا وانتخبوا رئيسا قادرا بعد انتخابه أن يجمع اللبنانيين حوله وحول مشروع الدولة ويلتزم الدستور والشرعية والقوانين اللبنانية والمقررات الدولية ويمنع أن يتطاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها وتعطيلها أو أن يتنكر لدور لبنان ورسالته في المنطقة والعالم. لا تنتخبوا رئيسا لهذا الحزب أو التيار أو المذهب، ولا تنتخبوا رئيسا لربع حل أو نصف حل، بل لحل تدريجي كامل. فرئيس لبنان يكون لكل لبنان أو لا يكون، مثلما يكون لبنان لكل اللبنانيين أو لا يكون. يبقى أن يكون كل اللبنانيين للبنان بولائهم الوطني وخضوعهم لدستور الدولة. وأشار البطريرك الراعي إلى أن لبنان لا يستطيع انتظار حلول الآخرين لينتخب رئيسه، خصوصا أن ما يحصل في المنطقة لا يعد حتما بإيجاد حلول للمشاكل القائمة، بل يبقى الخطر قائما بنشوء حروب جديدة من شأنها أن تعقد الحل اللبناني. وحتى الآن نسمع باتصالات ومبادرات من هذه الدولة أو تلك ولا نرى نتائج. إن المحطات التاريخية في لبنان أتت نتيجة مبادرات لبنانية، ولو كانت دول صديقة ساعدتنا على تحقيقها. فإنشاء دولة لبنان الكبير والاستقلال جاء نتيجة جهد لبناني أثر على الخارج وليس العكس. فما بالنا نعطل انتخاب رئيس للجمهورية؟ ولماذا يدعي البعض أن انتخاب الرئيس ممكن بعد رأس السنة؟ فما الذي يمنع انتخابه اليوم؟ فهل سيتغير العالم سنة 2023؟ وفي ختام عظته قال البطريرك أمار بشارة بطرس الراعي: نصلي معا من أجل لبنان كي يخرجه الله من ظلمة أزماته إلى نور تحريره ومواصلة رسالته. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.